الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأصل هو عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد، ولكن خرج من هذا الأصل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فقد ثبتت لهم الولاية التكوينية أولا والولاية التشريعية ثانيا، وذلك بالأدلة الأربعة. فذكرنا مجموعة من الآيات الدالة على الولاية التشريعية، ثم مجموعة من الروايات، ثم ذكرنا الإجماع على ذلك، وبقي لدينا الاستدلال بالعقل على ثبوت الولاية التشريعية للأئمة سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله. أما دليل العقل فكما درستم، دليل العقل على نوعين: دليل عقلي مستقل، وهو ما لا يعتمد على مقدمة شرعية ولا يتوقف على مقدمة شرعية، ودليل عقلي غير مستقل وهو ما يتوقف على مقدمة مستقاة من الشارع. أما الدليل العقلي المستقل في مقامنا فنقول يتكون من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى فهي إن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هم أولياء نعمة هذه الأمة، فهم المنعم على هذه الأمة، هذه الصغرى. الكبرى تقول وشكر المنعم واجب، المنعم شكره واجب. النتيجة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام شكرهم واجب. ومن أبرز مصاديق الشكر هو الشكر العملي، أي وجوب طاعتهم واتباع أوامرهم ونواهيهم. ولا كلام في الكبرى، فإن حكم العقل بشكر المنعم ووجوب شكر المنعم أمر واضح لا غبار عليه. أما الصغرى أنهم عليهم السلام أولياء النعم على هذه الأمة، وذلك لأنهم أولياء النعمة في الجانب التكويني وأولياء النعمة في الجانب التشريعي. أما في الجانب التكويني فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن وجودنا ووجود عالم الإمكان أجمع إنما هو ببركته صلى الله عليه وآله وببركتهم عليهم السلام. بل ورد في بعض الروايات أن المطر لا ينزل إلا ببركتهم، وأن السماء خلقت ببركتهم، وأن الأرض خلقت ببركتهم، وأن جميع الموجودات خلقت ببركتهم، كما ورد في حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخره إلا لأجل هؤلاء الخمسة. فاطمة وأبوها وبعلها وبنها، فهم أولياء النعمة في عالم التكوين، وبعبارة أخرى هم وسائط الفيض الإلهي. الفيض الإلهي لا يصل إلى عالم الإمكان إلا بواسطتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهم المنعمون علينا تكوينا، وهكذا هم المنعمون علينا تشريعا، إذ شريعة الباري سبحانه وتعالى لم تصل إلينا إلا عن طريقهم. فهم الهداة المهديون والمبشرون المنذرون الذين بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى. فهم أولياء النعم في الجانب التكويني، وأولياء النعم في الجانب التشريعي. وولي النعمة تجب طاعته، يجب شكره، فإذا يجب شكرهم وتجب طاعتهم فتثبت لهم الولاية. هذا حكم العقل المستقيم. شلون؟ الآن ما نظري للولاية التكوينية. لا، لم يضربه أحد هذا. المناقشة في الولاية التكوينية صحيح، لكن مو المناقشة في أنه وسائط الفيض الإلهي، يعني إلا إذا مثلا المخالف من حقه مثلا لا يؤمن بذلك، هذا شيء آخر يعني. لكن الآن ما نتكلم عن ولاية تكوينية، أنهم وسائط للفيض الإلهي، هذا شيء آخر غير الولاية التكوينية. أما الدليل العقلي غير المستقل الذي يعتمد على مقدمة شرعية، فنقول قد ثبت في المسألة السابقة وهي ولاية الأب والجد، ثبت بكثير من الأدلة والروايات أن الأب له الولاية على ابنه، بل بعض الروايات تقول الولد وما يملك لأبيه، فتجب على الولد طاعة أبيه. طبعا في الجملة يعني فيما لم يأمره بمنكر ولم ينهه عن معروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن طاعة الأب في الجملة واجبة على ابنه. فإذا كانت طاعة الأب واجبة على ابنه فمن باب أولى تجب طاعة النبي والإمام على الرعية، نثبت وجوب الطاعة بالأولوية. لماذا؟ وجه الأولوية، وذلك لأن حق الإمامة والنبوة على الفرد أعظم من حق الأبوة الجسدية. الملاك في ثبوت الولاية ووجوب الطاعة للأب ما هو؟ هو كونه الأب الجسماني الذي بواسطته خرجنا إلى الوجود الإمكاني. هذا الحق الذي أثبت الولاية للآب ووجوب الطاعة للآب أقل بكثير من الحق الثابت في النبوة والإمامة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام له حق أكبر من ذلك بكثير، حيث أخرجنا ببركة بإذن الله سبحانه وتعالى، أخرجونا من الظلمات إلى النور، فحقهم ثابت مدى الدهور والعصور، وعلى كل من اهتدى بهديهم واتبع صراطهم، فحقهم أكبر وأعظم من حق الأب. هذا من جهة. من جهة ثانية هم أصحاب حق في وجودنا التكويني كما بينا، وصائط الفيض الإلهي، فلولاهم لما وجدنا ولما كان للأب دور في إيجادنا، فحقهم أكبر وأعظم من حق الأبوة. بل ورد في بعض الروايات الشريفة أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، فطاعتهم تكون من باب أولى. ونرى أن هذا الدليل العقلي يعتمد على مقدمة، وهي أن نثبت بالروايات أن طاعة الأب واجبة، وهذه مقدمة شرعية، ولذلك قلنا هذا دليل عقلي غير مستقيم. هذا سنة فيه. إذن بالدليل العقلي المستقل والدليل العقلي غير المستقل نثبت وجوب الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. قال الدليل الرابع: وأما العقل القطعي فهو على نوعين، فالمستقل منه، يعني الدليل العقلي المستقل، حكمه بوجوب شكر المنعم. هذه الكبرى، حكم العقل بوجوب شكر المنعم، بعد معرفة أنهم أولياء النعم. أنهم يعني النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أولياء النعم، وهذه الصغرى. وقلنا كيف هم أولياء النعم في الجانب التكويني وفي الجانب التشريعي. لا، مو مقدمة شرعية. أولا هم وسائط الفيض الإلهي، هذا
كيف
لا، الدليل الشرعي كشف عنه، لم يشرح الشارع. المقصود من المقدمة الشرعية ما أثبته الشارع، ما حكم به الشارع، فيتوقف الدليل على أمر قد حكم به الشارع. أما أنهم أولياء النعم قد يكون يثبت بدليل العقل، والعقل يدرك أنهم أولياء النعم في الجانب التكويني وفي غير الجانب التكويني، يعني ولا يعتمد على مقدمة وحكم شرعي ثبت بآية أو رواية حتى يكون غير مستقل. لا، أولياء النعم العقل يدرك أنهم أولياء النعم واقعا يعني، وليس بحكم شرعي حتى يكون دليل عقلي غير مستقيم. هذا الدليل العقلي المستقل. نعم، أشكلوا من جهة ثانية، طبعا مو من هاي الجهة، قالوا شكر المنعم ما هي حدوده؟ شكر المنعم الذي يثبته شكر المنعم بأي حدود؟ في أوامره ونواهيه الإلزامية أم مطلقا؟ حتى في الأمور الوضعية كالزواج والبيع والشراء وكذا. الظاهر أنه لا يمكن إثبات الإطلاق. شكر المنعم واجب في طاعته، في أوامره ونواهيه الإلزامية، لا في الأعم من ذلك، بينما نحن نريد أن نثبت الولاية ووجوب الطاعة في الأعم، يعني في الأموال والأنفس وفي كل ما يتعلق بالإنسان. المهم، والغير المستقل يعني الدليل العقلي غير المستقل حكمه، لأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني فيما لا يعارض الشارع، يعني لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف. لأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى. لماذا؟ لأن الحق هنا في الإمامة والنبوة أعظم بمراتب من الأبوة. فيترتب عليه وجوب الطاعة. فتأمل لعله إشارة إلى أن بعض هذه الأدلة الأربعة التي ذكرت إنما تثبت وجوب الطاعة ولا ملازمة بين وجوب الطاعة وبين ثبوت الولاية. ليس كل من وجبت طاعته فله الولاية، وأبرز مثال على ذلك هو الأم، فإن الأم تجب طاعتها ولكن ليس لها الولاية إجماعا. إذا لا ملازمة بين وجوب الطاعة وبين الولاية. وبعض الأدلة التي ذكرها المصنف إنما تدل على وجوب الطاعة ولا تدل على ثبوت الولاية، فلا ملازمة بين هذا وذاك. ولذلك الأفضل أن نفصل البعض. إذا تتذكرون نحن قلنا في بداية المطلب إن البحث عن ولاية النبي والإمام عليهم السلام يقع في مقامات أربع: الولاية التكوينية، والولاية التشريعية، وثالثا وجوب الطاعة في الأوامر الشرعية، ورابعا وجوب الطاعة في الأوامر العرفية. فنفرق بين وجوب الطاعة في الأوامر الشرعية والعرفية وبين ثبوت الولاية التشريعية، إذ لا ملازمة بين وجوب الطاعة وثبوت الولاية. لذلك قال فتأمل. زين، ما هو مقصود الشيخ قدس سره من الاستدلال بالأدلة الأربعة؟ يقول المقصود من ذلك إثبات أن وجوب طاعة النبي والإمام عليهم السلام ليست مختصة بالأوامر الشرعية، بل هي شاملة حتى للأوامر العرفية، وولايتهم مطلقة شاملة للأموال والأنفس. والمقصود من جميع ذلك، يعني الاستدلال بالأدلة الأربعة، دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب إطاعته أو طاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. لا، الأمر ليس كذلك، بل يوجد الدليل وهو الأدلة الأربعة على وجوب إطاعته حتى في الأوامر العرفية وفي الأموال والأنفس. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرف الأئمة عليهم السلام نافذ على الرعية ماض مطلقا، يعني في الأوامر الشرعية وفي الأوامر العرفية في الأموال والأنفس. وهذا مما لا إشكال فيه، هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول اللي هو شنو؟ الولاية الاستقلالية. أما الولاية بالمعنى الثاني وهو الولاية غير الاستقلالية، أي إن الغير لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذنهم، فإذنهم شرط في جواز التصرف. فهل هكذا نوع من الولاية ثابت للنبي والإمام أم لا؟ الجواب: أولا نبدأ بتأسيس الأصل في المسألة، فنقول الأصل هو عدم ثبوت الولاية بهذا المعنى. إذ أن الأصل عدم اشتراط تصرف الغير بإذن الإمام أو بإذن أي أحد، الأصل عدم الاشتراط، ولكن ثبت بالأدلة المتعددة أنهم عليهم السلام لهم الولاية بهذا المعنى، أي أن الآخرين لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا بعد الإذن منهم عليهم السلام. وقبل بيان هذه الأدلة التي خرجنا بموجبها عن الأصل، نشير إلى أنه ما هي الأمور التي لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام سلام الله عليه، ما هي تلك الأمور؟ الجواب هي الأمور التي نقطع بمطلوبيتها شرعا ولم يجعلها الشارع في عهدة شخص معين كالواجبات العينية، لا، الواجبات العينية خارج عن محل كلامنا، إنما كلامنا عن الأمور التي يريدها الشارع ولكن لم يجعلها في عهدة شخص معين. فهل التصرف في هكذا أمور يتوقف على إذن الإمام أو لا يتوقف؟ كالحدود والتعزيرات وأخذ الحقوق الشرعية وصرفها في مواردها وغير ذلك والقضاء، فهذه أمور لم يجعلها الشارع في عهدة شخص معين، فهل تجب طاعتهم عليهم السلام في هذه الأمور بمعنى الاستئذان منهم أو لا يجب؟ هذا هو محل كلامنا. سنقرأ جملة من الروايات تدل على ثبوت الولاية بهذا المعنى للأئمة عليهم السلام. قال: وأما الولاية بالمعنى الثاني، أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم، فهو يعني الولاية بالمعنى الثاني، وإن كان مخالفا للأصل أيضا كما الولاية بالمعنى الأول، لأن الأصل عدم اشتراط الإذن في التصرف، إلا أنه ضمير الشأن قد وردت أخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم والاستئذان منهم وعدم جواز الاستقلال لغيرهم، لكن في أي أمور؟ بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع غير المأخوذ على شخص معين من الرعية. يعني شو يريد يخرج له؟ يخرج الواجبات العينية كالصلاة والصوم وغير ذلك، ما عدا ذلك يجب الرجوع إلى الإمام كالحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق ونحو ذلك. فكل هذه الأمور دلت الروايات على وجوب الاستئذان فيها. ما هي الروايات؟ نقرأ مجموعة من الروايات ويكفي في ذلك. أولا، ما دل من الروايات على أنهم عليهم السلام أولو الأمر وولاته، كما في الرواية التي يرويها جابر الجعفي في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عرفنا الله ورسوله، فمن هم أولو الأمر؟ قال صلى الله عليه وآله: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين. وجعل صلى الله عليه وآله يعدد الأئمة إلى الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ففسر أولي الأمر، قال: هؤلاء الأئمة هم أولو الأمر. وماذا نفهم من عنوان أولو الأمر؟ أولو الأمر يعني الذين يجب الرجوع إليهم واستئذانهم في التصرفات العامة على الأقل. ولذلك يقول: فإن الظاهر من هذا العنوان، يعني أولو الأمر، الظاهر عرفان من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص كالواجبات العينية. أما الأمور العامة يجب الرجوع فيها إلى أولي الأمر، وهذا يثبت الولاية غير الاستقلالية. ثانيا: وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث وهم الفقهاء، كما في التوقيع الشريف. وأما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث، معللا بأنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. لماذا صار الفقهاء حجة؟ ولماذا وجب الرجوع إليهم؟ وذلك لأن الإمام أمرنا بالرجوع إليه. إذن من يجب الرجوع إليه أصالة وأولا وبالذات من هو؟ هو الإمام سلام الله عليه. لذلك يقول: فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي، يعني وجب طاعة الفقيه بسبب أن الإمام أمرنا، وهذا يدل على أن الذي تجب طاعته أصالة هو الإمام سلام الله عليه. ومن مصادق وجوب الطاعة أنه لا تتصرف إلا بإذنه بعد الرجوع إليه، وهذا يثبت الولاية غير الاستقلالية. ثالثا: وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال الإمام الرضا سلام الله عليه بعد ذكر جملة من العلل، ومنها أننا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به. هذا يثبت أن الإمام سلام الله عليه الخلق لا بد لهم من الإمام ولا قوام لهم إلا بالإمام، وهذا يعني أن طاعته واجبة والاستئذان منه واجب. طبعا هذه الرواية يمكن جعلها دليلا على الولاية بالمعنى الأول، يعني الولاية استقلالية. هذا مضافا إلى الروايات التي وردت إلى ما ورد في خصوص الحدود كمعتبرة بريد ابن معاوية في حد المحارب، حيث ورد فيها قوله عليه السلام: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء. يعني هذا الأمر لابد من الرجوع فيه إلى الإمام، وهذا يعني الولاية بالمعنى الثاني. والتعزيرات كما في رواية سماعة في تعزير شاهد الزور: كم يعزر؟ قال: يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الإمام، يعني لا بد من الرجوع فيه إلى الإمام. والحكومات والقضاء كقول الإمام أبي عبد الله عليه السلام: اتقوا الحكومة فإنما الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. فهي لابد من الرجوع فيها أيضا إلى النبي أو وصي النبي، وأنها لإمام المسلمين، يعني الحدود والتعزيرات والحكومات ورد أنها لإمام المسلمين، وهذا يثبت الولاية غير الاستقلالية. وما ورد بل لا تنسى سيدنا كلامنا في الولاية غير الاستقلالية، كلامنا في الأموال والأنفس في الولاية الاستقلالية، أن الإمام يجوز له أن يتصرف في الأموال والأنفس أو لا يجوز، أثبتنا نعم بالأدلة الأربعة. لكن تصرفات الغير هل يشترط فيها الإذن؟ هاي الولاية غير الاستقلالية. الآن نستدل على الولاية غير الاستقلالية، ولاية الأموال والأنفس تلك الولاية الاستقلالية، فلا ينبغي الدمج بين المطلبين. قلنا في الأمور التي نعلم أن الشارع يريدها ولم يجعلها في عهدة شخص معين، هذا يعني هذه الحدود مالته، وسيأتي بيان آخر له إن شاء الله. قال: وما وردت الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله وهو الإمام سلام الله عليه أحق بها من كل أحد، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع من الروايات التي تثبت الولاية غير الاستقلالية للإمام سلام الله عليه. وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة، نأكد على العامة، بدون إذنهم ورضاهم عليهم السلام. ولا هل توجد لدينا قاعدة عامة وضابطة كلية تقول كل أمر لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم؟ توجد قاعدة عامة؟ الجواب كلا، يعني لا نستطيع إثبات الولاية غير الاستقلالية للإمام عليه السلام على نحو الموجبة الكلية، بل نثبتها على نحو الموجبة الجزئية. بعض الأمور العامة تثبت فيها الولاية، ولذلك نقول الأمور فيها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون من الأمور العامة التي ثبت رجوع العقلاء فيها إلى ولاة الأمر، في هكذا حالة تثبت الولاية للإمام عليه السلام غير الاستقلالي. الحالة الثانية الأمور الشخصية كالعبادات وغير ذلك والمعاملات من البيع والشراء، وهذه الأمور الشخصية لا شك ولا شبهة في أن الإمام سلام الله عليه ليس له الولاية غير الاستقلالية فيها. لا يبقى لدينا إلا الحالة الثالثة وهي موارد الشك. إذا شككنا في أمر من الأمور أن الإمام له الولاية أو ليس له الولاية، فالمرجع هو دليل هذه الأمور، فنرجع إلى إطلاق الدليل أو عموم الدليل، فإن استفدنا منه جواز التصرف بلا حاجة للرجوع إلى الإمام هذا معناه عدم الولاية، وإن استفدنا من الدليل عدم جواز التصرف إلا بالإذن، هذا معناه ثبوت الولاية. فالمرجع هو إطلاق الدليل، فإن كان الإطلاق متحققا فبها ونعمل، وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إذا لم يوجد لدينا عموم أو إطلاق يمكن الرجوع إليه فنرجع إلى الأصول العملية. والأصل العملي في المقام ما هو؟ هل هو البراءة وعدم الاشتراط، أم هو الاحتياط والاشتراط؟ الجواب هذا يختلف باختلاف المبنى الذي يختاره الفقيه، في أن اشتراط الإذن هل هو على نحو قيد الوجوب أو لا، الإذن على نحو قيد الواجب. فإن كان اشتراط الإذن على نحو قيد الوجوب فنجري فيها أصالة البراءة، لأننا حينما نشك في الوجوب نجري أصالة البراءة. أما إذا قلنا هو على نحو شرط الواجب فالشك في شرط الواجب شك في الامتثال، وهو مجرى لأصالة الاحتياط. فالأصل العملي هنا يختلف باختلاف المبنى، في أنه شرط وجوب فالبراءة أو شرط واجب فالاحتياط. ولكن باعتبار أن كلامنا في ولاية الإمام أو نائب الإمام الخاص مع إمكان الوصول إلى الإمام أو نائب الإمام، فلا مجال للأصول العملية، إذ أن الأصل العملي دليل حيث لا دليل ودليل حيث لا حجة. أما إذا كانت الحجة موجودة وهو الإمام أو نائب الإمام فلا معنى للرجوع إلى الأصول العملية. قال ولكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن. نعم، الأمور التي يرجع فيها أو يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم بأن يكون ذلك الأمر من وظائف وخصائص ولي الأمر دون الرعية لا يبعد الاضطراد فيها بمقتضى كونهم عليهم السلام أولو الأمر وولاته، وكونهم المرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، فيضطرد الأمر في هكذا أمور ولا بد من الإذن والاستئذان. أما غير ذلك والمرجع في غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ يعني غير تلك الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، والمرجع في غير ذلك من موارد الشك. قلنا في موارد الشك من نرجع إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات، إن وجدت الإطلاقات على الجواز، يعني شنو على الجواز؟ يعني جواز التصرف دون الإذن، يعني عدم الولاية أو المنع، يعني المنع من التصرف إلا بالإذن، يعني ثبوت الولاية. وإلا إذا ماكو إطلاقات وإلا فالمرجع إلى الأصول العملية. زين، ما هو الأصل العملي؟ يختلف باختلاف المبنى كما ذكرنا، لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص مع التمكن منه، يعني ممن؟ من الإمام أو نائب الإمام، لم يجوز إجراء الأصول. لماذا؟ لأن الأصول لا تنفع مع التمكن من الرجوع إلى الحجة، لأن الأصول دليل حيث لا دليل، وإنما تنفع الأصول مع عدم التمكن من الرجوع إلى الحجة لبعض العوارض كالسقية أو الحبس أو البعد أو الغيبة، أما مع التمكن فلا يجوز الرجوع إلى الأصول. وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك. يعني شنو التعرض إلى ذلك؟ يعني ولاية النبي والإمام. بعد أن ذكر كل هذه التفاصيل يقول لا يهمنا التعرض إلى ذلك. الذي يهمنا في محل الكلام هو التعرض لمن؟ إلى ولاية الفقيه. فهل الفقيه الجامع للشرائط تثبت له الولاية الثابتة للإمام والنبي أو لا؟ أيضا نقسم البحث، مرة نتكلم عن الولاية الاستقلالية ومرة نتكلم عن الولاية غير الاستقلالية. أما الولاية الاستقلالية فيقول المصنف لا يوجد لدينا دليل على ثبوت الولاية الاستقلالية للفقيه كثبوتها للإمام سلام الله عليه، إلا بعض العمومات والروايات التي استدل بها البعض، ولكنها لا تفي بالمقصود. فيبدأ المصنف بذكر هذه الروايات ثم يرد عليها. نقرأ الروايات ما في شيء بالمقصود. وبالجملة فلا يهمون التعرض لذلك، يعني ولاية النبي والإمام، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه، طبعا التشريعية دون التكوينية، لأن التكوينية خاصة بالإمام، بأحد الوجهين المتقدمين، يعني الاستقلالية وغير الاستقلالية. فنقول أما الولاية على الوجه الأول، أعني استقلاله في التصرف، يعني الولاية الاستقلالية، فلم يثبت بعموم، يعني لا دليل عليها، ما عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء ذكرها المحقق النراقي. مثل أولا أن العلماء ورثة الأنبياء، طبعا هذه الرواية ذكرها الكافي وذكرت في أمال الصدوق بأسانيد عدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه يستغفر لطالب العلم من في السماء، إلى أن قال أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. كيفية الاستدلال بحكم قانون الوراثة أن كل ما كان للمورث ينتقل إلى الوارث. زين، وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء هذا يعني أن كل ما كان للأنبياء ينتقل إلى العلماء، ومنه الولاية الاستقلالية، فتنتقل بالوراثة إلى العلماء حسب هذا الدليل. طبعا هذا يناقش فيه كما سيأتي. الرواية الثانية ما ورد أن العلماء أمناء الرسل، العلماء أمناء الرسل، طبعا قالوا لا رواية بهذا النص، وإنما هو جمع بين روايتين، الرواية الأولى رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلماء أمناء فقط، ما قال الرسل. والرواية الثانية رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، مو احذروهم على دنياكم، لا احذروهم على دينكم. دين هسه هذا فيه بحث، أي سلطان؟ سلطان العادل الجائر، هذا تفصيل. بيان الاستدلال، إذا كان العلماء أمناء الرسل فالأمين يعني ثبوت الأمانة بشكل مطلق ولا حدود لها ولا قيد ولا شرط، فتثبت لهم الولاية. الرواية الثالثة قوله عليه السلام، قول الإمام عليه الإمام الحسين عليه السلام مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. الدلالة واضحة طبعا، وعطف الأحكام على الأمور، هذا يعني أن الأمور غير الأحكام، وهذا يثبت الولاية مطلقا، يعني الأمور العامة والأحكام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فكما أن الأنبياء لهم الولاية فالعلماء أيضا شنو؟ لهم الولاية. طبعا هذا كله مناقش فيه، الآن نبين بشكل سريع. وفي المرسلة المروية في الفقه الرضوي إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، نفس الاستدلال. وقوله عليه السلام في نهج البلاغة أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس بالأمر يعني شنو؟ يعني له الولاية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. فقال خلفائي، يعني شنو خلفائي؟ يعني تثبت لهم الولاية، وهذه مطلقة بحذف المتعلق. وقوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما، المراد من الحاكم أعم من القاضي، يعني أموركم لابد أن ترجعوا فيها إليه وأن حكمه نافذ، يعني له الولاية. وفي مشهورة أبي خديجة جعلته عليكم قاضيا، يعني الترافع إليه ولا بد من اتباعه. وقوله عجل الله تعالى فرجه الشريف هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وهذا نوع من ثبوت الولاية إلى غير ذلك مما يغفر به المتتبع. هذا ما قد يستدل به على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه. ثم المصنف يبدأ بردها، لكن هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم.